أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتحدث في هذا الفرع الذي ذكره المصنف مبنيا على الوجه الثالث من الأربعة، وهو اعتبار اجتماع الكل على الفسخ، وأنه لو استقل واحد بالفسخ لم يؤثر. ففرضنا هنا أن اجتمع الورثة كلهم على الفسخ وفسخوا فيما كان مورثهم قد باع، فالمفروض أن العين المبيعة بالفسخ ترجع في تركة الميت. وأما الثمن فقلنا إنه تارة يكون لا زال موجودا بعينه في تركة الميت، وأخرى لا يكون موجودا. فإن كان موجودا دفعوه بعينه إلى المشتري الذي استردت منه العين المبيعة، وإن لم يكن موجودا أخرج الورثة مقدار الثمن من سائر مال الميت. وكونهم محجورا عليهم أو أخرجوه من مال الميت لا يمنعون من ذلك، وإن كان على الميت دين مستغرق للتركة. وكونهم في هذا الفرض محجورا عليهم ممنوعين من التصرف في التركة باعتبار تعلق حق الديان بها لا يمنع من تصرفهم بالخيار، المحجور لا يمنع من التصرف بالخيار والفسخ. فإذا فسخ رجعت العين المبيعة وكان لابد من أن يرد في قبالها الثمن. إذا قلت خرج شيء من التركة بعنوان الثمن ورد إلى المشتري فأين حق الديان؟ قلنا جاء في قباله مثلا العين التي كانت مبيعة واستردت وصارت في التركة، بدل ذاك المال يتعلق بها مع سائر التركة حق الديان. واضح؟ على كل، الآن نقول هل يشترط تصرف في تصرف المحجور عليه بالفسخ أن يكون الفسخ لمصلحة الديان أو لا؟ قلنا وجهان. سؤال آخر، بناء على أنه يشترط في تصرفه أن يكون لمصلحة الديان، فلو فرض أن هناك مصلحة في الفسخ فعلا، فهل للديان أن يجبر الوارث على الفسخ؟ نقول لا، وذلك لأن الفسخ حقه، له أن يعمله أو لا. غاية الأمر إذا أراد أن يعمله لابد على هذا التقدير من مراعاة مصلحة الدائن، لأن للدائن أن يلزمه تبعا لمصلحته. هذا كنا قلناه. إذن إذا كان عين الثمن موجودة دفعت، إن لم تكن موجودة أخرج مقداره من مال الميت. هذا كله يعني ما لو كان للميت مال، إما فيه عين الثمن وإما لا، ولكن مقداره موجود على الأول تخرج عينه على الثاني مقداره. مقابل هذا أن يختار الورثة الفسخ ويجتمع عليه، وليس للميت مال. هم يستردون العين المبيعة بالفسخ، يعني يفترض هكذا. لكن هل يجب عليهم دفع الثمن من أموالهم على قدر حصصهم؟ يعني هذا الوارث يرث النصف مثلا، حصته النصف، قلنا لا مال ليرثه الآن، لكن لو ورث فهو يرث النصف، خب يدفع من الثمن بمقدار ما كان يرث نصفه، ذاك يرث السدس هكذا إلى آخره. هل يجب هذا أو لا؟ يقول فيه وجهان. أولهما أنه لا يجب على الورثة أن يدفعوا الثمن من أموالهم بالحصاص، وذلك لأن الورثة ليسوا إلا كالأجنبي المجعول له الخيار، أو كالوكيل الذي استنابه الأصيل عنه في الفسخ أو الإمضاء، يعني في الخيار، أن أنت قم مقامي، أنت وكيلي في هذا العمل، تفسخ أو تمضي. ما الذي للأجنبي أو للوكيل من هذا القبيل؟ ليس سوى حق الفسخ وحل العقد، واضح؟ فإن الأجنبي إذا فسخ لا يدخل ما كان خرج من المالك الذي جعل له الخيار في ملكه، ولا يخرج ما بإزائه من ملكه، لا دخل له في هذه الجهة، فقط يفسخ يحل العقد، فإذا حله يعود كل شيء كما كان، يخرج عن ملك المالك ما كان دخل فيه، ويعود إليه ما كان خرج عنه. كذلك الوكيل المستناب في مجرد إعمال الخيار بالفسخ والإمضاء، فإنه يملك حل هذا العقد ورد كل شيء كما كان، فيرجع بمقتضاه ما باعه المولى المالك إلى ملكه، وما أخذه ثمنا إلى ملكه غريمة طرف المعاملة مثلا. هذا الذي يكون بيد الأجنبي والوكيل في الخيار، فإذا فعلوا ذلك عادت العين في ملك الميت، تصير تركة يوفى منها ديونه، وإذا كان من ثمن معين خرج بعينه، وإذا لم يكن من ثمن معين بل كان كليا مثلا، أو كما فرض كان معين لكن تصر في غير موجود عينه، يصبح بدله في الذمة الآن فيصبح كليا، يخرج من المال مقداره إن كان مال، لكن حيث فرضنا لا مال، تشتغل ذمة الميت ببدله، واضح؟ إذا كان عين المال موجود ولو لا مال له غيره يرد بنفسه، يرجع بنفسه. إذا كان ليست موجودة بعينها قد يصبح كليا، أو قد يكون هو من الأول كان كليا، لكن فرضنا أن لا مال للميت، هكذا هو الفرض. ماذا يكون؟ قلت تشتغل ذمة الميت ببدل هذا الثمن، إذن فلا يكون في مثله مال الورثة هو العوض الذي يدفع مكان الثمن لمن استردت منه العين، واضح؟ لما قلنا أنه إن كان بعينه يرجع بعينه، وإلا تشتغل ذمة الميت ببدله. وأما الورثة فمالهم إن أرادوا يكون منه الوفاء، إن أرادوا يفون عن الميت المشتغل ذمته، لا أنهم هم اشتغلت ذمتهم بالثمن حتى يؤدوا من مالهم، إن أدوا فإنما يؤدون وفاء عن الميت، ولكن هذا أمر ليس بلازم، يمكن أن يتبرع غير الوارث بالوفاء عن الميت لما اشتغلت به ذمته. كما أن الوراث لو أرادوا فلا يتعين أن يكون بالحصص أيضا، فيمكن أن يدفع واحد أكثر من حصته وآخر أقل من حصته، بل يمكن أن يتبرع وارث واحد، يتكفل وارث واحد بوفاء كل الثمن، كل ما اشتغلت به ذمة الميت. إذن فوفاء الورثة من مالهم عما اشتغلت ذمة الميت به شيء، وكون الثمن ابتداء بسبب الفسخ تشتغل به ذممهم فيجب عليهم أداؤه من أموالهم شيء آخر. واضح كيف؟ هذا وجه عدم وجوب أداء الثمن من أموال الورثة بالحصاص. الوجه الثاني أن نقول يجب على الورثة دفع الثمن من مالهم مع الفسخ، وذلك لأنهم ليسوا كالأجنبي المجعول له الخيار أو كالوكيل المستناب في مجرد الفسخ والإمضاء، بل هم قائمون مقام الميت وارثون ما كان له. وكيف أن الميت كان، بحيث لو فسخ ترجع العين إليه يتلقاها يتملكها، ويخرج عنه عين الثمن أو بدله، فكذلك الآن للوارث مثل ذلك، أن يفسخ فيسترد العين لنفسه يملكها، وبالتالي يخرج بإزائها، ثمنها الموجود بعينه من التركة التي هي للوارث، وإلا فمن سائر المال، وإلا كما هو الفرض لا مال، فمن ذمته، لأنك تأخذ فتعطي في مقابله. إذن هم بالموت ورثوا الميت حتى حق الخيار، حتى ما يترتب على هذا الخيار من كونهم قائمين مقاما في حق التملك لما يفسخون بيعا، تماما كما لو أن الميت كان باع مالا أو كان بيع من قبل شريكه مال مشترك بينه وبين شخص آخر، فثبت له في حياته حق الشفعة. ما معنى حق الشفعة؟ أن يأخذ الحصة المبيعة للثالث، يأخذها من شريكه بالثمن، يتملكها لنفسه مقابل ثمن من ماله. الآن عندما يموت يرث الوارث حق الشفعة في هذا الملك. ما معنى أن يرث الوارث حق الشفعة؟ معناه أن له الآن أن يأخذ الحصة المبيعة لنفسه لملكه مقابل ثمن. وإذا كان معاك فلوس في التركة وادفع من التركة، ما معاك فلوس ما في تركة، لم يترك الميت شيئا، تأخذ بالشفعة لكن تدفع من جيبك، تقول أنا ورثت حصة أبي ولكن ورثت معها حق الشفعة، يعني بيع شريكه لشريك آخر لا أحب شراكته. وماذا نقول لك؟ اشتريها بمقتضى حق الشفعة، خذها بالثمن وصر مالكا مستقلا لهذا بثمن منك. لا تقول لي لم يترك لي أبي درهما ولا دينارا وإنما هي هذه الحصة. قل شو يعني كان اللازم على أبيك أن يترك لك هذا؟ اشتري بمال منك. هذا المقصود، يعني أنه على كل حال حق لك أن تتملك ببذل ما يقابله من ثمن. كذلك هنا الوارث له أن يفسخ، بمعنى أنه قائم مقام الميت كأن الميت لازال موجودا، هذا معنى وارث. فله أن يفسخ، لكن لا كالأجنبي والوكيل، بل من باب أنه الآن هو إما يمضي هذا العقد ويريح رأسه، أو يرد تلك العين ببذل ثمنها. أي الأمرين شئت فافعله، هكذا حاله. هنا إلى الآن إذن بين المصنف الوجهين. هنا في الأثناء ذكر فرعا آخر مبنيا على الوجه الأول، كلامنا كان الآن على الثالث لو اجتمعوا على الفسخ. قل لو قلنا بالأول وأن لأحدهم أن يستقل بالفسخ، ففسخ أحدهم، سؤال، وهذا الفرع لم يذكر اعتباطا بل لمناسبته لما نحن فيه. سؤالنا هذا، عندما يفسخ هذا المستقل وينفذ فسخه، العين المبيعة تخرج حتما عن ملك المشتري، لكن في ملك من تدخل؟ هل تدخل في ملك كل الورثة الفاسخ وغيره، أم تدخل في خصوص ملك الفاسخ؟ يقول وجهان مبنيان على ما تقدم في الفرع السابق. الأول أن تقول يرجع المبيع إلى كل الورث. لماذا؟ قل هذا بناء على أن الفاسخ كالأجنبي أو الوكيل، فإذا كان كالأجنبي أو الوكيل فليس له إلا إعمال الخيار وحل العقد، فإذا حله رجعت العين المبيعة أين؟ تركة، ها؟ فورثها الكل هو وغيره. هذا. والوجه الآخر أن تقول ترجع إلى ملك الفاسخ. لما؟ لأن الفاسخ ليس أجنبيا أو وكيلا، وإنما هو قائم مقام الميت، له ما كان له. فكما أن الميت في حياته لو كان يفسخ تعود العين يرحمكم الله في ملكه، فله حق أن يفسخ، يعني أن يتملك بالفاسخ. كذلك الآن للفاسخ حق أن يتملك بالفاسخ، وحيث قلنا أنه مستقل بالفاسخ فله حق أن يستقل بالتملك بهذا الفاسخ. واضح؟ فيكون العين بالفسخ داخلة في ملكه. وبعد ذلك بيّن المصنف مختاره من الوجهين، ويترتب عليه المختار في الفرعين، لأن في الفرعين ذكرنا عين الوجهين. ما مختارك من الوجهين؟ يقول مختاري هو الوجه الثاني، وأن الوارث ليس وكيلا ولا أجنبيا، بل هو بمنزلة الوارث وقائم مقامه. فإذا كان كذلك ففي الفرع الأول نختار اشتغال ذمة الورثة بالفسخ بالثمن، لأنهم كالميت يتملكون ويملكون بهذا الفسخ، يعني الوجه الثاني. وأيضا في الفرع الثاني نختار الوجه الثاني، وهو دخول المال في ملك الفاسخ حصرا، لأنه الآن بمنزلة الوارث المستقل بالفسخ، بمعنى حق التملك بالفسخ مع رد بدله، فليكن كذلك. يقول لأن الوارث ليس كالأجنبي أو الوكيل، ولايته ولاية استيفاء حق للغير، بل هو كنفس الميت في أن ولايته ولاية استيفاء حق لنفسه، فيكون مقامه في ذلك، ولنا شاهد على هذا، وهو ما لو أن شخصا باع بخيار رد الثمن. تذكر هذه المسألة، أسميناه بيع الخيار. يجيئك يبيعك الدار، يقول هذه داري وأنا محتاج إلى الفلوس، أبيعك إياها بكذا وأجعل الخيار لنفسي إلى سنة مثلا، إن جئتك بالثمن في هذه السنة فأنا أحق بها. تذكرون هذه المسألة اسمه بيع الخيار، لأن فيه خيار رد الثمن واسترجاع العين. لو أن شخصا باع كذلك ثم مات، فورثه ورثته ويرثون أيضا على ما قلنا في الخيار موروث، يرثون خيار رد الثمن في السنة. لو فرضنا أن هذا الميت لما مات كان عليه دين مستغرق لتركته، وإذا كان عليه مثل هذا الدين فما كان للميت من مال يضرب فيه الغرماء، صحيح؟ خب الآن الورثة ورثوا الخيار، يعني لهم في ضمن السنة أن يفسخوا بيع الدار ويستردوها، صحيح؟ يقول هناك سيرة في مثله، شاهدنا هنا، هناك سيرة في مثله قائمة على أنهم لو فسخوا واستردوا الدار لم تكن الدار مالا يضرب فيه الغرماء ويطالبون فيه بحصصهم من الدين كما يضربون في غيرها من سائر أموال الميت. وهذا معناه على أن الوارث في هذا الحكم ماذا؟ مستقل، يتملك لنفسه فيبذل ويرد الثمن أيضا من نفسه مقابل هذه العين، هذا جعله شاهدا. لكن هل هذا صحيح؟ عليه سيرة أو لا؟ وسؤال يعني المصنف يدعيها على كل حال. قال: ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان. وجه عدم الوجوب من أنه ليس لهم كالأجنبي المجعول له الخيار أو الوكيل المستناب في الفسخ والإمضاء، ليس لهم إلا حق الفسخ وانحلال، يعني حال العقد المستلزم هذا الفسخ والحال لعود المبيع، دخول المبيع في ملك الميت وصار تركة يوفى عنه يعني منه ديونه، ومقابل ذلك مستلزم خروج الثمن عن ملكه في المعين، إذا له ثمن معين وموجود يخرج بعينه، وإلا فاشتغال ذمته ببدله في الثمن الكلي كما في المعين لو فرضنا أنه تصرف به وأتلفه، ها؟ يشتغل ذمته، لا يسترد العين مجانا، يشتغل ذمته ببدل المعين، لأنه يصبح حينئذ كليا لأن البدل كلي. فلا يكون إذا أراد الورثة الآن أن يدفعوا، لا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع بعنوان الثمن، ولا يكون عوضا إلا على وجه كونه وفاء لدين الميت، اشتغلت ذمة الميت ببدل الثمن فوفوا عنه، وحينئذ فلا اختصاص لهذا الوفاء بالورثة وعلى حساب سهامهم، لا يختص أولا بهم، ولو دفعوه لم يكن على حساب سهامهم، لا كما قيل في السؤال هل عليهم أن يدفعوا على قدر حصصهم، يقول لا، لا يدفعون، ولو دفعوا لم يكن على حسب السهام، بل يجوز للغير أيضا أداء ذلك الدين، وكما يجوز لهم. وإذا أداوا جاز أن يدفع أحدهم أكثر من حصة وآخر أقل، بل جاز أن يتكفل واحد بكل الدين، كل الثمن. يزيد عليه ويقول بل لو فرض، بل بل لو كان للميت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء، ولو كان للميت غرماء دائنون، والمشتري الآن بعد فرض الفسخ واستغلال ذمة الميت بالثمن، ماذا قلنا؟ الورثة لا يجب عليهم الأداء، إذا شاءوا وفوا وإلا فلا، لأن لم تشتغل ذممهم، اشتغل ذمة الميت. إذا ماذا يكون حكم هذا المشتري؟ والفرض أنه مثلا هذا الميت لم يترك مالا، يكون حاله كسائر الغرماء، فيضرب مع الغرماء، كلما ظهر الميت مال وزع بالحصاص. وهذا أي أن الورثة يوفون عن الميت بعدما اشتغلت ذمته هو، غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع. هذا الوجه الأول. إذا من أنهم ليس لهم إلا حق الفسخ والانحلال وما يترتب عليه، ومن أنهم قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله وتملك المبيع، تفسخ فتسترجع المبيع وترد الثمن عينه أو بدله. فإذا كان المبيع مردودا على الورثاء وداخلا في ملك الورثاء من حيث إنهم قائمون مقام الميت، اشتغلت ذممهم بثمنه أيضا من حيث إنهم كنفس الميت الذي إذا تملك يؤدي العوض، كذلك هم إذا تملكوا العين بالفسخ يردون عوضها. كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة استحقاقهم لتملك الحصة المبيعة بثمن من مالهم لا من مال الميت. الآن أنت لك حق الشفعة، تستطيع أن تأخذ هذا الحصة بثمن يعني منك، أو تستطيع أن تترك. ثم لو قلنا بجواز الفسخ، هذا الفرع الثاني المبني على الوجه الأول، بجواز الفسخ لبعض الورثة وإن لم يوافقه الباقي وفسخ هذا البعض، يجوز أن يستقل كما هو الوجه الأول. ففي انتقال المبيع إلى كل الورثة أو إلى الفاسخ خاصة وجهان، مما ذكرنا من مقتضى الفسخ. يعني الوجه الأول ماذا قلنا؟ إنما له حق الفسخ، ومقتضاه ماذا؟ ينحل العقد فيرجع كل شيء كما كان، هذه ترجع إلى الميت ويشتغل ذمته به، ها؟ هذا. وما ذكرنا أخيرا من مقتضى النيابة عن الميت بهذا المعنى والقيام مقام الميت، يعني كأنه هو، واضح؟ والأظهر في الفرعين. إذن ذكرت لك فرعين، الأول طويل مبني على الوجه الثالث، الثاني القصير مبني على الوجه الأول، لكن كلاهما الإشكال والتردد فيهما من وجهين اثنين لا غير، هما في الأول عينهما في الثاني. فالمصنف يقول أظهر في الفرعين الوجه الثاني، وهو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل في كونها لاستيفاء حق للغير، بل هي ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه، فهو أي الوارث كنفس الميت لا نائب عنه في الفسخ خاصة. التفت، ليش أقول هكذا؟ لأنه الآن قبل قليل في الفرع الثاني لما بين الوجهين قال وما ذكرنا أخيرا من مقتضى النيابة والقيام مقام الميت، هذه جعلها نيابة، لكن أنا ماذا قلت؟ مقتضى النيابة والقيام مقامه بالمعنى الذي ذكرناه، يعني كونه كنفسه ينوب حتى في التملك لا مجرد نائب في الفسخ. ها؟ الآن يقول الذي ينفيه لا نائب عنه في خصوص الفاسخ، والذي ذكره هناك ثانيا هو نيابة عنه نيابة تامة حتى كأنه هو. واضح الفرق؟ لا نائب عنه في خصوص الفاسخ. ومن هنا هذا شاهد جرت السيرة بأن ورثة البائع، أي بائع الذي باع ببيع خيار رد الثمان، هؤلاء يردون يعني يفسخون فيستردون العين ويردون مثل الثمن من أموالهم ويستردون المبيع لأنفسهم من دون أن يلزموا بأداء الديون من هذا المبيع بعد الإخراج، يعني بعد إخراجه من ملك مشتريه واسترداده عنه. يعني لو قال بعد الاسترداد، ومع ذلك هو يقول والمسألة تحتاج إلى تنقيح زائد، غير معلوم هذا الشاهد على كل حال أنه كما ذكر. مسألة جديدة، لو كان الخيار لأجنبي ومات، حاصل المسألة أن المتعاقدين تعاقدا وجعلا خيارا لأجنبي، جعلا بمعنى أنهما يتوافقان على هذا، وإلا قد يكون الذي رغب بجعله واحد منهما اشترط وذاك رضي قبل العقد بالشرط، واضح؟ لكن بالتالي هما توافقا على هذا، فنسبته إليهما من باب توافقهما، وإلا فالذي اختاره للأجنبي واحد. والآن في العبارة، في العبارة ما ينسجم مع الاثنين، مرة يقول للمتعاقدين، مرة يقول لمن اشترط له من المتعاقدين، لذلك أوضح هذا التوضيح. على كل، لو تعاقدا وجعلا خيارا لأجنبي فمات الأجنبي، لمن يعود هذا الخيار؟ في احتمالات ثلاثة. الأول أن يعود لورثة الأجنبي، لقوله صلى الله عليه وآله ما ترك الميت من حق فهو لوارثه، وهذا كان حقا للأجنبي، مات تركه فيكون لوارثه. هذا الوجه الثاني، أن نقول إنه يرجع إلى من جعله له من المتعاقدين، ووجهه أن هذا بالأصل حق للمتعاقد، فأنا الذي لي أن أكون صاحب خيار، جعلته لك يعني جعلتك نحو وكيل عني، ولذلك أنت فقط تفسخ وكل الباقي يكون مرتبطا بي، يخرج الثمن عني، يعود المبيع إلي، غير ذلك. واضح كيف؟ فإذا هو في الأصل حق لهذا المتعاقد، شرطه للأجنبي وجعله له، فيصير بمنزلة وكيل عنه في أعمال الخيار. وخيار الوكيل إذا مات لا يعود إلى ورثة الوكيل، يعود إلى موكله، كما صرح بذلك العلامة في التذكرة أيضا. واضح الكلام؟ الوجه الثالث أن نقول لا يعود لا للورثة ولا للمتعاقد، بل يسقط، ينتفي من أساسه، وذلك لأن ظاهر جعل خيار لأجنبي عندما يجيء متعاقد فيجعل خيارا لأجنبي، يقول والخيار لفلان حق أن يفسخ ويمضي عند فلان، ظاهره أن المتعاقد يلحظ خصوصية الأجنبي، ولماذا جعله لفلان؟ لماذا لم يجعله للآخر أو للاثنين أو لكل الناس؟ كل من شاء من هنا إلى شهر يستطيع أن يفسخ عقدي هذا مثلا، لخصوصية يراها في المجعول لا، وإذا كان هكذا إذا انتفى المجعول لا، لا يمكن أن ينتقل إلى غيره لأجل أنه جعل له بخصوصه، فنقله إلى غيره كائنا من كان يكون خلاف ما جعل ويكون خيارا آخر. لا نريد أن نثبت خيارا آخر، نريد أن نقول هذا الخيار المجعول الأجنبي ينتقل بموته إلى أحد أو لا. وإذا قلنا إن هذا حق خاص شخصي متقوم بخصوصية الشخص، فإذا انتفى انتفى، وإثبات شيء آخر لوارث أو حتى للموكل المتعاقد إثبات حق آخر غير هذا لم يقم عليه دليل. واضح؟ فإنه لا شيء هنا قابل للإرث حتى يرثه الوارث، ولم يجعل الموكل من الأصل خيارا له أو يشمله ليكون الآن له، ولا هو وارث ولا هذا قابل للتوريث. فإذا ينتفي بانتفاء الأجنبي ويسقط، هذا هو الاحتمال الثالث. المصنف يرجح هذا الاحتمال، قال لو كان الخيار لأجنبي ومات ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير، شوف ماذا قال، أو إلى المتعاقدين، أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين، وربما يظهر من القواعد وجوه. الأول أنه إلى الوارث من أنه حق تركه الميت فلوارثه، والثاني إلى المتعاقدين، انظر ماذا قال، من أنه حق لمن اشترط له للأجنبي من المتعاقدين. واضح؟ طيب لماذا؟ لأنه يصير بمنزلة الوكيل. إذا صار بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه. الثالث وهو السقوط من أن ظاهر الجعل، على الأقل محتمل الجعل، ها؟ إن لم نجزم أن جعل الخيار لأجنبي يعني لحاظ الجاعل خصوصية فيه جزمان فينتفي جزمان، على الأقل نحتمل أنه جعله فيه لخصوصيته، فلا يمكن بعد ذلك القول بإثباته لغيره، لأنه لا يحرز أنه عين هذا الحق ننقله. واضح؟ ولذلك في الاستصحاب إذا أردت أن تثبته الآن في الاستصحاب عند الشاك لا يجي أيضا لاختلاف الموضوع، هذا وارث، هذا شخص آخر، هذا المتعاقد أو الوارث شخص آخر، الذي جعل لهذا محتمل الخصوصية، إذا احتمل خصوصيته فيه لا يمكن معه أيضا نقله إلى غيره لعدم إحراز أنه عين ذاك. إذا لم نحرز أنه عين ذاك فما من دليل يساعدنا على إعطائه وإن كان في الواقع حقا آخر. لماذا نعطي حقا آخر وليس إلا خيار واحد مثلا؟ واضح كيف؟ لا يحرز هذا المعنى فيسقط أيضا. لذلك قال من أن ظاهر الجعل أو على الأقل محتمل الجعل مدخلية نفس الأجنبي فلا يدخل فيما تركه. قلنا في بحث إرث الخيار أنه يتوقف على أن يكون الخيار حقا أولا، وعلى أن يكون قابلا للانتقال. ضربنا مثالا في مثل الجلوس حق السبق في الأماكن العامة، جلست هنا في المسجد قبل غيري فهذا حق، تقول هذا يمكن أن أنقله إلى غيري؟ قلنا لا، قلنا لا، لأنه متقوم بالشخص. وهنا شيء من هذا القبيل، ما دمنا نحتمل التقوم بالشخص فكذلك، لذلك يقول هذا لا يخلو عن قوة لأجل الشك، يعني لأجل احتمال. ها، كلمة الشك قد تكون شوي سلبية، لا تعطي المعنى الذي نريده في ذهنك، قل لأجل احتمال، ما دام يحتمل، لأن الشك يعني حيرة مش فاهمين وكذا، يعني ما وضيعة القضية مثلا، لا، هذا احتماله مثل إحرازه، ما دام يحتمل، خصوصا أنه قد يكون احتماله بأقوى من الشك إذا حملنا الشك على تساوي الطرفين، ما دام يحتمل أنه للأجنبي خصوصية فلا يمكن أن ينقل إلى الغير لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي. فرع آخر ذكره العلامة في القواعد، وهو ما لو تعامل متعاملان وجعل الخيار لعبد أحدهما، قال بعتك هذا الكتاب بدرهم وجعلت الخيار إلى شهر لعبدي. إذا كان هكذا فلنفرض عبد البائع مثلا كما في مثالي حتى نطبق الكلام عليه. قال العلامة في القواعد في هذا إن الخيار يكون لمولى العبد، أليس جعلت الخيار لعبدي؟ يقول الخيار يكون لك وليس لعبدك. يقول مصنف في وجه هذا لعله يحتمل أن يكون الوجه في كون خيار العبد لمولاه هو أن العبد لا ينفذ تصرفه، يريد أن يتصرف يحتاج إلى إذن مولاه، فتصرفه بالخيار يعني بالفسخ أو الإجازة لا ينفذ من دون إذن مولاه ورضاه. ولو أن هذا المولى المالك للعبد وكل تصرفاته أمره بأحدهما، قال له افسخ وإلا فسخت مثلا ما أدري ماذا، فلا بد أن يطيعه ويتعين عليه الفسخ كما لو أمره بالآخر. صحيح؟ لو أمره بالإسقاط كذلك. إذن مولى يعني عبد جعل له خيار مع مولى ليس له معه فسخ ولا إمضاء، بل الإطاعة المطلقة فيما يقول، ويرجع الخيار بالآخرة إلى المولى. في الحقيقة المولى هو المختار، هو الذي يقول له افسخ أو أمضي، وهو الذي لو شاء العبد أن يفسخ أو أمضي يقول مولانا تأذنون، فيقول نعم أو يقول لا، الأمر لي. فالخيار إذن للمولى، هكذا وجهه المصنف. لكن بعد توجيهه بهذا الوجه أورد عليه إيرادا نقضيا، إشكالا نقضيا، قال يلزمك لو تم هذا هنا أنه لو تعاملا وجعلا الخيار لا لعبد أحدهما بل لعبد أجنبي، بعتك الكتاب بدرهم والخيار فيه إلى شهر لعبد فلان الذي لا هو بائع ولا مشتري، لو كان كذلك يصير الخيار للأجنبي لا للعبد بعين الوجه. نقول لأن هذا العبد خطية، إن أراد أن يفسخ أو يجيز لابد أن يسترضي مولاه، ولو شاء المولى أمره بأحدهما وألزمه به. وإذا امتنع العبد، هذه إضافة نقولها الآن، عن امتثال ما أمره كان المولى أن يفعله، إذن الخيار للمولى فيكون للأجنبي. لازم هذا الوجه، فيما لو جعل الخيار لعبد أحدهما أن يرجع الخيار للمولى فيما لو جعله لعبد أجنبيين، مع أن العلامة ماذا قال في صورة ما لو جعل الخيار لعبد أجنبي؟ قال لا يكون الخيار للأجنبي، قال لا يكون الخيار لمولى العبد الأجنبي، ولا يتوقف اختيار العبد على رضا مولاه الأجنبي. لكن العلامة ذكر هنا في هذا الفرد، في هذا الفرع عند اختياره هذا أنه يكون للعبد لا للأجنبي، ذكر تعليلا تقريبا، قال لا يكون له ولا يتوقف على رضا إذا لم يمنع حقا للمولى. واضح؟ من هذا التعليل يتضح لك فساد ما ذكرناه، وجها يفسد حلا، كما يتضح لك فساد النقد. نحن ذكرنا توجيه، ها؟ يقول هذا التوجيه يبطل حلا، يظهر الجواب الحلي عليه، كما يظهر فساد النقد الذي نقدناه. قم النقد واضح. لماذا؟ لأن العلامة ماذا قال؟ أنت قلت يلزمك، يلزمك أن يكون الخيار للأجنبي فيما لو جعله لعبد الأجنبي، وقال لا ليس للأجنبي بل لعبد الأجنبي. لكن لماذا؟ قل لا، إذا لم يمنع حق المولى فهو لم يقل لا يكون للأجنبي مطلقا، قال لا يكون له إذا لم يمنع حقه، وأنت توافق على هذا، فالنقد باطل. وكان الأفضل أن أقدم الحال ليتضح لك. نقول هذا الوجه الذي قلناه وجهنا به حكم العلامة بأن الخيار يكون لمولى العبد. ماذا كان الوجه؟ قلنا لأن العبد ماذا؟ إذا تصرف أراد أن يتصرف بفسخ أو إجازة لابد أن يستأذن، وللمولى ابتداء أن يأمره بواحد ويلزمه به، ولو امتنع فعله عنه. نقول من عبارة العلامة في الفرع الآخر إذا لم يمنع حقا للمولى يظهر الجواب الحلي عن هذا، نقول هذا الوجه باطل. لماذا؟ لم يدل دليل على أن العبد يجب أن يستأذن مولاه في كل تصرف حتى ما لا ينافي شيئا من حقوقه. فمثلا إذا جلس على الطاولة، طاولة الأكل، وعليها صنفان أو ثلاثة أصناف، فأراد أن يأكل هذا بعينه لابد أن يستأذن. إذا أراد أن يشرب الماء لابد أن يستأذن. إذا أراد أن يأخذ قيلولة في وقت قيلولة المولى ولم يكلفه بعمل لابد أن يستأذن. يقف، يقعد، يصيح، يسكت، ليس هكذا، واضح؟ وإنما المهم أن تكون تكتب ما يرتبط بالدرس. مش يعني تمرر، مش تمرر أشغالك في فرض في وقتنا يعني. طيب، إذن لم يثبت بدليل لزوم استئذان العبد في كل تصرف حتى ما لا ينافي حق المولى. وعلى هذا نقول ما دام مثل قول فسخت وأنا أعمل للمولى بما أمرني، أو أمضيت أخذ بالخيار، مجرد كلام لا ينافي حق المولى، ما دام كذلك فليس يجب عليه أن يستأذناه. وبالتالي ليس هذا من التصرفات وأفعال العبد التي هي ضمن دائرة ملكية المولى وولايته، حتى يقول له أمرك بالفسخ، أمرك بالإمضاء. فهذا الوجه باطل، هذا جوابه الحلي، ومنه ظهر بطلان النقد. تقول يلزمك إذا تم هنا أم فيما لو جعله لعبد الأجنبي، تقول صار الأجنبي. لماذا؟ قلت لك من الأول لا يصير للمولى، يصير للمولى أو لا، قلت لك من هذه العبارة هذا الوجه باطل، فبالتالي لا يصير للمولى بمقتضى هذا فساد الوجه. وإذا لم يصل للمولى هنا فلا ينقض عليه بلزوم سيرورته للأجنبي هناك، مع أن العلامة ماذا قلت؟ قال لا يصل الأجنبي. إذن قال لا يصل الأجنبي على مقتضى الوجه الصحيح، واضح كيف؟ ولا يرد عليه النقد بذلك. قال وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولى العبد، ولعله لعدم نفوذ فسخ العبد ولا إجازته بدون رضا مولاه، وإذا يعني ولعله لكونه إذا أمره بأحدهما أو واو استئنافية، وإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه، فلو امتنع العبد فللمولى فعله عنه. وإذا كان هكذا فعبد بخيار ليس له فيه أمر وقول مع مولاه، فيرجع الخيار بالآخرة للمولى، لكن هذا لو تم يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك، مع أن العلامة قال لو كان العبد الأجنبي لم يملك مولاه يعني الخيار، ولا يتوقف خيار العبد على إرضاه إذا لم يمنع حقا للمولى. من هذا الذي قاله أخيرا فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقدا وحلا، هو قال لم يملك مولى إذا لم يمنع حقا، فارجع إلى الوجه المذكور يبطل حلا، لأنه ماذا؟ ليست هذه تصرفات تنافي حق المولى حتى يكون المولى هو الحاكم فيها، فيبطل هذا الوجه ويبقى الخيار للعبد. وإذا كان الخيار للعبد في مثله هنا، يعني فيما لو جعل الخيار لعبد أحدهما، فقول العلامة إذا كان لعبد أجنبي كان للعبد وليس الأجنبي، وعلى القاعدة يعني على مقتضى هذا الوجه الصحيح، ولا يصلح النقد به أيضا، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقدا وحلا. فافهم أقوله فقط للدقة مثلا في استخراج كيفية فساد الوجه المذكور بنقده وحله من هذا التعليل، والحمد لله رب العالمين.